لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلوم. لعن الله الظالمين لكم، اغروا إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا تارك حرم النبي ومكة، يا تارك حرم النبي ومكة مخا حرم الإله مخافة أن يقتلى ما كان ذنبك يا سليل المصطفى وخليفة الجبار حتى تقتلى. الله أكبر، كيف أفضل محرم للحاج من خوف الطغاة تحللا وتحج كل الناس بيت الله في أمن، ويخرج خائفا متوجلا. حسين لم يرتحل خوف المنون، بل اختشى أن يهتكوا حرماتها، فترحلا فأحل من إحرامه في مكة. أيوة حسينا، فأحل من إحرامه في مكة خوفا، وصير حجه في كربلاء. وهالسنة عيدي يحجي اتعين بأرض الطفوف، وارد ضحي بالصنم
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كان العزم على طرح موضوع يتناسب مع مناسبة هذه الليلة، لكن البارحة ذكرنا قضية زرارة مع الإمام الباقر سلام الله عليه، وابتداء القضية كان بسؤال زرارة للإمام الباقر سلام الله عليه عن إرث الجد، فقال له إذا كان يوم غد فأتني حتى أجعلك تقرأ ما قاله أمير المؤمنين في إرث الجد من كتاب. وجاء وخلى الإمام الصادق سلام الله عليه يخرج له صحيفة معروفة بصحيفة الفرائض، يعني صحيفة المواريث. وبعد ما أخذ منه الإمام الصادق عهدا بألا يحدث أحدا بما يقرأه في هذه الصحيفة، أخرج له الصحيفة وصار يقرأ. فيقول زرارة: وجدت فيها أشياء كثيرة على خلاف ما بأيدي الناس. وإحنا هني ذكرنا أن الشيعة الإمامية يختلفون في كثير من المسائل المتعلقة بالمواريث مع العامة، فمثلنا إلى هالمسائل بمسألة التعصيب. مثلا قلنا إذا واحد توفي وله ابن بنت فقط ما عنده غيرها، وأبواه أيضا ميتان وعنده إخوة، الشيعة يقولوا تعطى النصف بالفرض والنصف الثاني هم تعطى، يعطى إلى هذه البنت فترث جميع ما تركه أبوها. والعامة قالوا لا، النصف فقط للبنت وأما النصف الآخر فيعطى للإخوة. وكان أصل هذه المسألة من الثاني، هو الذي ابتدع مسألة التعصيب، بينما القرآن على خلافها. قلنا البارحة القرآن دل على أن الإخوة لا يرثون إلا إذا لم يكن للميت ولد. نقصد بهذا الآية اللي افتتحنا بها: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فمشروط حسب القرآن، مشروط إرث الإخوة بعدم وجود ولد، وقلنا البت ولد. بعض الإخوان، يعني هذا اللي ذكرناه البارحة حتى نربط به ما نريد أن نتحدث عنه، بعض الإخوان قالوا إحنا كنا ننتظر الكلام عن إرث الجد، هو الأساس في القضية. أساس القضية بين زرارة والإمام الباقر سؤاله له عن إرث الجد، فكنا ننتظر منك بيان إرث الجد والكلام حوله، أنت رحت لحق إرث البيت فقالوا يضل يعني هذا في ذمتك تكون تبينه. شفت أنه إذا ينترك يعني خلاص بعد يروح، وهم خدنا خير على بيانها الليلة جت زينة. صلى على محمد وعلى
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
في الفقه الإمامي الأنساب اللي يرثون لهم طبقات ثلاث. الأنساب، الأنساب ما يدخل فيهم الزوج والزوجة، دولاك إرثهم بالسبب يسمون. الأنساب إليهم طبقات ثلاث، هذه الطبقات الثلاث مترتبة، مترتبة يعني الطبقة الثانية ما ترث إلا إذا ماكو أحد من الطبقة الأولى، والطبقة الثالثة ما ترث إلا إذا ماكو أحد من الطبقة الأولى ولاكو أحد من الطبقة الثانية، فهي بالترتيب. في الفقه الإمامي الجد والجدة يجوا في الطبقة الثانية. الطبقة الأولى بس الأولاد والأب المباشر والأم المباشرة. إذا ما في أحد من في الطبقة الأولى، لا أكو له ولد ذكر وأنثى، ولا أكو إلى أم ولا أكو إلى أب، اجي الطبقة الثانية. الطبقة الثانية فيها الأجداد والجدات والإخوة والأخوات. شاهدنا الجد في الطبقة الثانية، فإذا أكو للميت ولد ذكر أو أنثى أو أب أو أم، الجد ما إلي شيء من التركة. هذا واحد. لما تجي النوبة إلى الطبقة الثانية، أكو أجداد وجدات في الطبقة وأكو إخوة وأخوات. تارى الميت ما عنده إلا إخوة أو أخوات بس، ما عنده جد وجدة، وهذا مو محل كلامنا. احنا حين قاعدين نبقى نتكلم عن إرث الجد. تارى ما عنده إلا جد وجدة في الطبقة الثانية، ماكو إخوة أو أخوات، هذا هم مو محل كلامنا. في صورة ثالثة، أكو أجداد وأكو إخوة أو أخوات. دي المسألة هي اللي الثاني أتى فيها بآراء مو برأي واحد، ومو إحنا اللي نقول هذا، كتبهم هي اللي تقول هذا. يعني اللي يريد يراجع الغدير المجلد السادس، أو يراجع النص والاجتهاد للسيد شرف الدين قدس الله سره، هم يروا أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وآله عن إرث الأجداد مع الإخوة، إذا اجتمعوا الأجداد ويا الإخوة، فقال له النبي: ما سؤالك عن ذلك وإني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك. ثم يقول الراوي وهو سعيد بن المسيب: فمات قبل أن يعلم بها. هذا من كتبهم الرواية، وهم في كتبهم روايات كثيرة أنه قضى في هذه المسألة، مسألة إرث الأجداد مع الإخوة، بمئة حكم. كل مرة يجيب قول في المسألة، وهو اللي خلاه يسوي هذا أنه مات إليه ود ولد. ذاك الولد أبوه مو موجود، هم مات، وأمه مي موجودة ماتت، الحين موجود جده اللي هو عمر، بس عنده أخوة. ده الولد اللي مات ود ولده عنده أخوة، فالحين صار هو موجود اللي هو جد إلى الميت، وفي إخوة إلى الميت. حين صارت القضية اللي كان سائل عنها النبي، أراد يأخذ المال كله. هني في الفقه الإمامي يقولوا إذا في أجداد وفي إخوة وصلت النوبة إلى الطبقة الثانية، ما في أولاد إلى الميت ولا فيه أب ولا فيه أم، وجينا للطبقة الثانية شفنا فيه أجداد وإخوة، هني يرث الجد والإخوة أيضا يرثون. شنهم مقدار إرث الجد، شنهم مقدار إرث الإخوة، هذا في تفاصيل كثيرة ما نقدر ندخل فيها. حين المهم عندنا أن الجد في الفقه الإمامي يجي دوره بعد ما يكون ماكو لا أب ولا أم ولا أولاد، وإذا وياه إخوة مو بس هو يرث، هو يرث والإخوة يرثون. هو أراد يأخذ مال ود ولده اللي مات كله. تقول الرواية: فجاءه أمير المؤمنين سلام الله عليه وزيد بن ثابت وقالوا له: المال مو كله إلك، أنت مثل الإخوة، يعني أنت إلك مقدار وأخوة الميت إليهم مقدار. وتسلسلت القضية، يعني مع أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هالقضية نبهه على الصحيح، إلا أنه بقي يتخبط في هذه المسألة وصدر منه أكثر من قول، وبقي قوله وهو القول الذي استقر عليه وقرره وأمر باتباعه، وهو أن الجد مثل الأب، يعني جعله من الطبقة الأولى. في النهاية جعل الجد من الطبقة الأولى، يعني فحتى لو في أولاد إلى الميت وفي أبو وفي أم، الجد وياهم يرث. بينما في الفقه الإمامي لا، ما يرث إلا بعد انتفاء الأولاد والأبوين. وإذا وصل الإرث إلى وصل الدور إلى الجد وياه إخوة، مو بس هو لحاله، هو لا يورث لحاله، ما يعطي شيء من الإخوة. هذا اللي خلى الإمام الباقر سلام الله عليه في القضية التي نقلناها البارحة يقول لكل اللي قالوا في هالمسألة، قالوا برأيهم إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقال لما الذي قاله أمير المؤمنين؟ فقال له: ائتني غدا أجعلك تقرأ ما قاله أمير المؤمنين من كتاب. هذا الكتاب اللي أخرجه الإمام الصادق لزرارة وهو المعروف بصحيفة الفرائض، هذا في نفس الرواية مذكور أنه من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبخط أمير المؤمنين عليه السلام. صلوا على محمد.
اللهم صل وسلم على
فالقول الذي يقوله أمير المؤمنين سلام الله عليه في إرث الجد أنه يرث إذا لم يكن هناك أب ولا أم ولا ولد، والمقصود بالولد الأعم من الذكر والأنثى. ولما تصل النوبة إلى الجد، إذا وياه إخوة ما ينفرد هو بالتركة، هو إلى مقدار معين والإخوة إليهم مقدار معين، هذا ما يهمنا الدخول في تفاصيله. بينما عند العامة تبعا للثاني، الجد صاير في الطبقة الأولى، فحتى لو في أب وأم وفيه أولاد الجد ينحسب إياهم يرث، والإخوة ما لهم شلة عقب ما يكون حتى الجد مو موجود، أما إذا الجد موجود بعد ما لهم شيء. خب هذا الحين طلع هالمسألة في إرث الجد، وطلع مسألة التعصيب اللي مثلنا لهم بالميت اللي ما ترك إلا بنت وعنده إخوة، حكم بإعطاء النصف للبنت والنصف الآخر للإخوة، وطلع بعد مسألة أخرى تعرف بمسألة العول، الآن ما في مجال إلى الدخول في بيانها. هذه المسائل مسائل فيها تضييع لحقوق أناس. الآن في مسألة التعصيب، الله جعل للبنت اللي ما كلهيه، أبوها الميت ما عنده غيرها ولا عنده أب ولا عنده أم، جعل لها جميع التركة حقها هذا، بينما الرجل أعطاها نصف والنصف الثاني اللي هو حق لها تستحقه أعطاه لغيرها. لما يجتمعوا الأجداد ويا الإخوة، المفروض أكو شيء للإخوة، حقهم جعله الله لهم، هو يعطيه للجد، أصلا ما يجعل شيء للإخوة. فهل تلاعب بأحكام الله سبحانه وتعالى كان من نتائجه ضياع حقوق أناس؟ وما اقتصر التلاعب بالأحكام على الفرائض والمواريث، وإنما صار التلاعب بأحكام الله في مختلف الأبواب ومختلف المسائل، مسائل الصلاة، مسائل الوضوء، مسائل الغسل، وغير مسائل الصوم، وغير ذلك من المسائل، إلى حد مثل ما قلنا البارحة أن بعض الشيعة هم عندهم أحكام على خلاف الأحكام التي عند الله سبحانه وتعالى. وقلنا أنه في هالرواية زرارة على عظمته وعلى فقاهته وعلى جلالته، لما صار يقرأ في صحيفة الفرائض تعجب من قراءته لأحكام على خلاف الأحكام التي بأيدي الناس، كان متفاجئ بهالأحكام. فوصل الحال لهالحد، يعني هم من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله عملوا على إخفاء الأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله سبحانه وتعالى، وعملوا على تغييرها هالسنوات من عملهم، أدى إلى وجود أحكام مغلوطة حتى عند بعض الشيعة. وهذا هو اللي خلى الإمام الحسين سلام الله عليه ينهض هذه النهضة المباركة. شاف أحكام دين جده قد ضاعت، ولا بد من نهضة لإعادة تلك الأحكام إلى الناس. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك. فلما تولى يزيد عليه اللعنة وطلب منه البيعة خرج بأبي هو وأمي من المدينة وقال كلمته المشهورة: مثلي لا يبايع مثله. طلع من المدينة إلى مكة، لكن طلع وخرج وهو خائف، خرج وهو يقرأ، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. وتقول سكينة خرج بنا أبي من المدينة في ليلة ذات رعد وبرق ومطر، ولم يكن على وجه الأرض أحد أكثر خوفا منا أهل البيت. جاء إلى مكة وصلها في الثالث من شهر شعبان، نزل في دار العباس بن عبد المطلب، فصار أهل مكة ومن جاءوا إلى مكة يزورونه في هذه الدار ويختلفون إليه، وكان ممن يأتي إليه عبد الله بن الزبير، هم يجي يزور الحسين، لكن تقول الرواية لم يكن أحد أثقل على نفس ابن الزبير من الحسين، لأنه عرف أنه ما دام الحسين موجودا في مكة لا يعتني به أحد ولا يلتفت إليه. وفعلا الحسين حينما كان من مكة أقبلت الناس عليه، تأتي إليه تزوره، تستفيد من علومه، فكان الناس في مكة فرحين بوجود الحسين معهم، لكن هالفرحة لم تدوم. دخل شهر ذي الحجة بينما الحسين يطوف حول الكعبة وإذا بجبرائيل قد نزل عليه، قال له أبا عبد الله أخرج من مكة فإن يزيد بن معاوية دس في الحاج 30 شيطانا من بني أمية وأمرهم بقتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. فعزم بأبيه وأمي على الخروج من مكة لئلا تنتهك حرمة البيت، لكن قبل خروجه قام في الحجيج خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على جده رسول الله، ثم قال خط الموت على ولد آدم، ما خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخيرني مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواحي كربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصالحين. ثم قال ألا ومن كان باذلا فينا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. علم الحجيج من كلامه بعزمه على الخروج، وعلموا بأن نهاية هذا الخروج قتله، إذ قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، فلما علموا بذلك ارتفعت نياحتهم وبكاء في السحاب من ليلة الثامنة.
القسوة هيئت الهواج وأركبت النساء يوم الذي راعي الشيا أنواي شد الراحي جاب المحامل للحارة كل فارد وجه حديلة طبلة وحتى خرج من مكة وكلما مشى الضعن قليلا أقبل أبو الفضل نحو هودج أخته زينب وصار يعدل ذلك الهودج كل ساعة عباس ناس محمد التفتت زينب إلى ناحية العلقم صاحت بلسان الحال يا عباس من تلي جبتني وبيدك يا خويا وطول الدرب ما فارقتني على وش يا خوي عفتني جبتني يا خوي وضايا وضايعتني دقعي أجر ويا ورمتني أقلب طرفي لا حمي ولا حم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا، من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له، المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم، ارحمهم موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات، وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات.